عناوين كثيرة يشهدها الأسبوع المقبل ابتداء من جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل إلى زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد إلى بيروت يومي الأربعاء والخميس، إضافة إلى عناوين بدأت بالتفاعل هذا الأسبوع ومنها ملف مذكرات التوقيف السورية. معطيات عدة تشير إلى احتمال تأجيل طرح تقرير الوزير نجار المتعلق بشهود الزور، خصوصا أنه لم يوزع بعد على الوزراء لأن الوزير المكلف قال إن تعديلات قانونية طرأت على مضمونه، في حين تفيد بعض المعلومات إلى أن احتمال التأجيل مرتبط بالمحافظة على جو التهدئة المطلوب قبل زيارة الرئيس الإيراني. وفي الانتظار يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على الإعلام اليوم وسط تساؤل، هل سيخرق التهدئة أم سيحافظ عليها ويترك المواد الأساسية إلى ما بعد الزيارة؟ يسرني أن أستضيف خلال هذه الحلقة من قبل الأخبار عضو قوى 14 أذار والكاتب السياسي الأستاذ الياس الزغبي. أستاذ الياس أهلا وسهلا فيك.
شكرا لك سيد شادي.
أستاذ الياس، إذا أردت أن نطلق صفة على هذه المرحلة الراهنة شو منقول؟
يعني هذه المرحلة مرحلة تزوير، مش بس شهود الزور اللي عم نحكى عنه كملف هو بالواجهة. الحقيقة في كتير تزوير عم بيصير حول هالملف لشهود الزور وباسم هالملف وبحجة هذا الملف المفتعل والمصطنع طبعا، لأنه بكل الوقائع والدلائل رح نشوف أنه فعلا مصطنع ومفتعل وعم نسمي إشياء بغير أسمائها، لأنه ما حدا بيحق له يصنف شهود زور إلا القضاء، يعني إلا القرار الضمني والمحكمة وتحديدا القاضي الحاكم الجالس اللي هو المحكمة الدولية. فكل هلا عم نشوفه عم نلاحظه من استغلال واستخدام لعناوين معينة، نشوف كيف هيك اجت وراء بعضها بعض العناوين للاستغلال من قصة فرع المعلومات، من قصة بالأول العملاء عملاء إسرائيل وتضخيم الموضوع والسكوت عنه لاحقا لمصلحة شهود الزور والمحكمة والعلاقات اللبنانية السورية والمذكرات السورية تجاه اللبنانيين. كل هالفبركة هيدي المصنع اللي عم يضخ هذه الشائعات او هذا الضباب حول الحقائق فينا نسميه عملية تزوير. يعني التزوير مش بس عم بيضوي على انه احتمال وجود شهود زور في قضية اغتيال الرئيس شهيد رفيق الحريري ورفاقه وكل الاغتيالات، لا، التزوير يطال اكثر من اتجاه ومنحة، ونحن يمكن عشية 13 تشرين التزوير الكبير يصيب عملية 13 تشرين اذا بدك كمان من بلوى عليها.
نحكي عن 13 تشرين في سياق هذه الحلقة. حضرتك ذكرت انه هناك قضية الشهود الزور هي قضية مفتعلة ومصطنعة، ايضا الرئيس الحريري هل شارك بهذا التزوير بين مزدوجين باعتبار انه قال انه في شهود زور، في شهود دلل التحقيق؟
هو ما لفظ كلمة شهود زور، إذا نرجع للنص سئل عن شهود الزور هو بجاي بيقول هناك أشخاص دللوا التحقيق. طيب هو هذا نوع من اعتراف سياسي بدون أدلة قضائية؟ ما بيملك الرئيس سعد الحريري أدلة قضائية تبرئ أو يدين؟
لا أحد.
عندما أدان من 5 سنين غدات اغتيال والده، أدان على أساس سياسي أو شعور شعبي عام أو دلائل عامة على مدى التاريخ اللبناني الحديث 30 سنة وكل الاغتيالات اللي حصلت من مريات طه وسليم اللوزي مرورا بكمال جنبلاط وصولا إلى آخر شهداء ثورة الأرز. طيب كانت الإدانة أو الاتهام قائم على أساسين، أساس سياسي عبر استدلال على السوابق اللي كان دل بأصابع الاتهام إلى النظام السوري من كمال جملات وصولا لليوم. ثانيا القاعدة الثانية بهذا الاتهام السياسي كان الحال الشعبي أو الوجدان الشعبي أو الاتهام الشعبي العفوي اللي سبق القيادات السياسية ب 14 أدار. نحن كلنا نعرف وذكرتنا بعدها يعني كتير طرية تنذكر أنه من 5 سنين ونص ب 14 أدار، يعني 14 شباط ل 14 أدار الشعب سبق قياديه والقادة الى الاتهام الى رفع الشعارات. ما كان في شيء منظم، بعدين صار شيء منظم ب 14 اذار وما يليه، بس سبق هالشيء شهر كامل من الاتهام الشعبي من الوجدان الشعبي اللي بيوجه الاتهام نحو جهه معينه هي سوريا انذاك. اذا الرئيس سعد الحريري بحديثه الى الشرق الاوسط ينزع الاتهام السياسي الشعبي ولكن لا يستطيع ان ينزع الاتهام القضائي، مثل ما اتهم بدون أدلة برأ بدون أدلة زيت المعادلة. وخلينا نقول
لكن الجديد القضية الأشخاص الذين ضللوا التحقيق. يعني حتى الآن ما في قرار اتهامي، يعني من نعرف من الذي ضلل التحقيق
ومن لم يضلل التحقيق. مقابل 7-8-10 ماكسيموم اللي هن متهمين شهود زور بين مزدوجين، في عشرات بل مئات شهود الحق، وهيدي ملك المحكمة ملك التحقيق. مين بيقدر يصنف انه هذا الشاهد هو شاهد زور وهذا الشاهد هو شاهد حق؟ ما حدا بيقدر يصنفهم، لا حزب الله ولا انت ولا انا ولا 14 ادارة ولا رئيس الحريري ولا حدا. ما في الا القضاء المحكمة الادلة اللي بيملكوها وبيقارنوا الشهادات ببعضها. اي شهادة مبنية على واقع ممكن يعتمد، واي شهادة مزورة مفبركة مصنعة بالتعبير اللي بدك اياه. فاذا مش شغلتنا نحن ولا شغلة حدا ابدا يصنف هذا شاهد زور. انا قلت شغلة كثير معبرة ومستعد اني كررها، هي انه زهير الصديق هو شاهد الملك المزور، مش هيك؟ مش هيك مسمينه؟ انه هيدا اكتر واحد زور التحقيق او زور الافادات. اذا هو بيطلع هلا على اي شاشة او مباشرة وبيعلن عن نفسه انه هو شاهد زور، انا بعقلي العلمي والمواطني والحقوقي بقول ما صدقه، لانه مثل ما بيقول انه شاهد زور ممكن يقول لا انا شاهد حق. يعني بالحالتين ما في يصدقه، اللي بده يصدقه واللي بده يحطه على المحك ويبين اذا شاهد زور او لا هو المحكمه والقضاء. بعدين في شيء اهم من هيك، من يصنع شهود الزور؟ من اول اغتيال بالتاريخ اللي هو اغتيال قابيل لشقيقه هابيل، لو كان في شاهد كان استخدموا قابيل كشاهد زور. يعني دائما القاتل يصنع شهود الزور، القتيل وذوي القتيل ما بيصنعوا شهود زور، بدهم يعرفوا الحقيقة. يعني لسعد الحريري ولكل ذوي شهداء ثورة الأرز والشهداء اللي قدم على مدى 30 سنة إنه المصلحة يزوروا أو يتهموا ويرموا التهمة من القاتل الحقيقي المجرم الحقيقي إلى مجرم وهمي مشان يحلوا المشكلة، ما له مصلحة ولا له رهبة ولا عندهم إرادة. فإذا المعادلة هي التالية، تصنيع شهود الزور هو عمل القاتل والفريق اللي بيدافع عنه فريق الدفاع، اما فريق القتيل والضحيه وذوي الضحيه وورثه الضحيه فهم ما بيصنعوا شهود زور لانه ما بيناسبهم يكون في شهود زور.
بالراي العقابي يلي الامور يلي حضرتك عم تحكي فيها، الفريق الاخر بيعتبر انه 14 اذار فبركت شهود الزور لممارسه الانقلاب على الدوله لاعتقال الضباط الاربعه في السجون 4 سنوات من دون اي مسوغ قانوني. عملت هذا الامر تتسلم السلطه تتربح الانتخابات
تتسيطر. هذا شو استاذ فادي؟ هذا اتهام سياسي.
هذا اتهام سياسي.
اتهام سياسي.
بس هذا الاتهام السياسي
عنده المعطيات.
بس استاذ ليس هذا الاتهام السياسي حط الضباط الاربعه بالجسد
مش مزبوط.
مش بالسياسه
مش مزبوط. خلينا ننوي الراي العام بشكل بسيط. يعني انت هلا بحق لك تسال السؤال، بس هالسؤال بحد ذاته مضمونه في نتفه هيك تشويه للراي العام باتجاه اخر. كيف؟ انه كانه الحقيقه القائمه هي التالي، 4 ضباط فاتوا على السجن بسبب شهود الزور. مين قال هيك؟ انا بدي اسال كمواطن، مين قال انه جميل السيد والضباط الثلاثه الباقيين بقوا حوالي 4 سنين
على السجن؟ الضباط الاربعه هن بيقولوا هيك. السيد راح على المحكمة تيطالب بالملفات متعلقة بشهود السوق.
هو بيقول هيك، من حقه يقول هيك، هو عم يحس بظلم. نحن ما فينا نناقش فعليا. الحقيقة هي التالي، انه في عشرات الشهادات، اي شهادة منهم هي اللي كانت ورا توقيفهم لا انت ولا انا ولا حدا بيقدر يقول اياها. يمكن شهاد زواري الصديق اذا كانت شهاد زور بكره بتنكشف بالمحكمة، وإذا شهادات أخرى رح تنكشف كمان بالمحكمة، يعني بالقرار الظني. فإذا عم نستبق الأمور وعم نقول إنه هيدي مظلومين انحبسوا لأنه في شهادات زور. مين قال إنه بسبب شهادات الزور انحبسوا؟ كيف هالربط؟ مين ربطها هاي؟ هم ربطوها سياسياً. لأن هم اللي بيعتبروا حالهم ضحايا، الضباط الأربعة وراهم حزب الله وراهم سوريا وراهم كل هالتركيبة، عم بيقولوا إيه نحن انحبسنا وانظلمنا بسبب شهادات الزور، وهم هيدي شهادات الزور اللي بللوا العلاقات اللبنانية السورية وبللوا التحقيق، وهم اللي خربوا الدنيا، وهم اللي كانوا سبب من انقلاب السياسي على النظام القائم. يعني وكأن النظام القائم كان منه بحاجة لانقلاب سياسي، كان نظام يعني هيك مثالي نموذجي، نظام اللبناني السوري المشترك، نظام الأمني. يعني خلينا نتذكر شوي ما يغتابوا كمان ذاكرة الناس القريبة، محل لا ننسى تاريخ لم يمر عليه الزمن خمس سنين معنا أن نعرف تماما أن هذا النظام الأمن اللبناني السوري المشترك عمل 7%. فإذا ما فينا نقول أنه إجت 14 أدار عملت انقلاب على الدولة، أي دولة عملت عليها انقلاب؟ 14 أدار كان انقلاب على التشويه والتزوير والقمع وسياسة الاحتلال وسياسة الوصاية. هيدا ما بيسموه انقلاب، هيدا بيسموه تصحيح معنوي بنيوي جذري بمسار النظام السياسي اللي المفروض يحكم لبنان، واللي معروف انه نظام حريات بلبنان. اغتالوا الحريات، زجوا عشرات ومئات الشباب بالسجون بنعرفها في هذيك المرحله، هلا جايين يقولوا عملتوا انقلاب. انقلاب على شو؟ ترجع الحريه؟ سمعتني بشي اعتقالات تعسفيه بالعشرات المواطنين اللي بيتظاهروا او بيعبروا عن رايهم، وقمع واضطهاد من 5 سنين.
الراي الاخر، راي حزب الله بيعتبر انه من 2005 صار في انقلاب ولا نسكت عنه والامور ما رح تمشي هيك، كنتوا اخذين البلد الى الهاويه، زتيتوا البلد باحضان اسرائيل والولايات المتحده.
مين جت لبنان؟
يعني انتم قتلتوا عن المشروع الامريكي الجديد في منطقه الشرق الاوسط توصلتوا الى هذه المرحله.
اليوم شو؟ نحن ب 14 اذار على اثر 14 باط ب 14
اذار وما يلي البلد
وما يلي كان في حراك شعبي عفوي، 1.5 مليون انسان هودي اللي نزلوا جسديا وتحركوا، ووراهم قدن بالمغتربات وراهم اضعاف الاضعاف. هيدي مجموعه كبيره من الشعب اللبناني، ربما هي الاكثريه الساحقه اذا بدك تحسب كل اللبنانيين المقيمين والمغتربين، هم الاكثريه الساحقه من الشعب اللبناني اللي بده دوله، اللي بده يرجع لبنان دوله معقوله كسائر الامم والشعوب والدول. هيدا انقلاب، هيدا تصحيح للمسار الخاطئ اللي كان فيه، كانت منخرطه فيه او منساقه فيه الدوله اللبنانيه. هلا اللي عم بيصير هو الانقلاب، لانه انقلاب على الحريات، انقلاب على الديمقراطيه والبرهان، بتعمل انتخابات بال 2005 بال 2009 بينقلبوا على نتائج انتخابات. مين عم ينقلب على الديمقراطيه والحريه؟ مين عم ينقلب على مفهوم الدوله، على مؤسسات الدوله؟ سلاح من خارج الدوله ينقلب على سلاح داخل الدوله.
اين صار
يعني الانقلاب؟
وين صار الانقلاب على الاكثريه؟ وين اين تغيرت يعني نتيجه الانتخابات؟
يعني تغيرت بفعل القوه. انت بتعرف انه كانت الاكثريه ب 71 نائب، اليوم نظريا بعدها ب 71 نائب. الوزير جنبلاط اخذ معه قسم من نوابه لمكان اخر، ربما بهالمساله بيصوت هون بيصوت هنيك، يعني صارت الاكثريه ضبابيه يعني مش ثابته. بفعل شو؟ تحت ضغط السلاح والتهديد. يعني ما حدا بيقدر يبرر موقف وليد جنبلاط بهالانقلاب الداخلي اللي عمله الا لحسابات الخوف والاذى اللي نتج عن 11 ايار 2008، 7/11 ايار 2008، واضحه ما بدها مين يشرحها. هذا الانقلاب من جهه من ضفه الى ضفه بهالشكل هيدا سببه امني، خلفيته امنيه او خوف على مجموعه اقليه معينه اسمها الطائفه الدرزيه. واضح السبب، منه قناعات مهما حكي بالعروبه والعوده الى العروبه. اي عروبه بدنا نرجع لها بس اللي بتمثلها سوريا، هي سوريا سوريا بتختصر العروبه، مصر لا، سعودية لا، الخليج لا، شمال افريقيا لا، العراق لا، هودي بس العروبة. يعني بس انه يعني وقت ملتزم بنظام اقل بسوريا بنصير عرب، واذا كنا منفتحين على المدى العربي الاوسع من مصر للعمق بنكون مش عرب. يعني في كتير نوع من التهوين والتشويه والتمويه لقضايا المبادئ، انه العروبة وفلسطين. مين عم يخدم فلسطين؟ انه السلاح الايراني والمال الايراني الى غزه هو بيخدم فلسطين، ولا شرزم القضيه الفلسطينيه الى قضيتين جغرافيا وسياسيا؟ فاذا خلينا نشوف وين فلسطين، وين العروبه هون منيح.
بدي ارجع للداخل استاذ الياس. جمعه الجاي في جلسه لمجلس الوزراء ربما يطرح فيها تقرير الوزير نجار حول ملف شهود الزور، ما هو المتوقع؟
يعني الوزير نجار طلع وشرح بما يسمح له الوضع من يكشف كل اوراقه طبعا، ولكن في يعني نوع من عقلانيه قانونيه قضائيه على خلفيه سياسيه اذا بدك، بدون ما يكون السياسي هو الدافع، يعني السياسه تكون هي الدافع الاساسي لموقف او تقرير وزير العدل. في موقف قضائي كان واضح فيه انه هذه المذكرات من القانونيه، يعني بتخالف القانون، المذكرات السوريه بتخالف القانون، بتخالف الاتفاقيه القضائيه بين لبنان وسوريا موقعه ب 51 وما لاحقها. طيب وقت بيكون هالشيء غير قانوني، فاذا ما يحضره الوزير نجار هو قانوني قضائي 100%. هلا يستخدم في السياسي بعد من طرف 8 اذار او من طرف 14 اذار، هذا مش شانه هو. عمليا شهود الزور ما هدف يطلع من هالواقعه القانونيه، يمكن انا بحكي هون كمحامي، شهود الزور ما هدف يصنفهم شهود زور قبل المحكمه، لا الوزير نجار، لا وزير العدل، لا المدعي عام التمييز، ولا اي محامي، ولا اي قاضي، ما حدا ما كل واحد بيحترم حاله، بيحترم الاصول القانونيه، الاصول القانونيه، في صنف هيدا شيخ زور اذا المحكمه ما صنفته، والا هيك بتفلت. انا فيني صنف شيخ زور،
يعني نحن بعد التقرير رايحين على مشكل سياسي برايك استاذ الياس؟ يعني بالقانون يقال انه القضاء اللبناني فقد صلاحية محاكمة شهود الزور لان كل ملف المحكمة صار المحكمة الدولية. اثنين شهود الزور ما في بعد الحديث عن شهود الزور، لا ما في قرار اتهامي.
من بعد ما يصدر قرار اتهامي بصير في دور للبنان. لا بصير لبنان عنده دورين، دور قضائي، لحظة، دور قضائي من خلال إدانة شهود الزور اذا قرار الظني والمحكمة اكدت انه هودي شهود زور لانه شهاداتهم مش مضبوطه وما اخذت فيها، وهم عم بيقولوا بالمار انه نحن مش عم ناخذ بشهادات بتعتبرهم شهود زور، مش مستندين عليهم. طيب ولكن بدنا تكشفهم رسميا، يعني رح يقولوا بالتقرير الظني ثم بالمحاكمه انه هودي شهود زور، ساعتها لبنان يتصرف مع شهود زور. هيدي اول شغله. ثاني شغله والاهم، انه بعد صدور القرار الظني يبدا دور لبنان لتطويق الزيول، مش هلا. انه نحن ما بنطوق الزيول بضرب القرار الظني مشان ما يطلع ويتهم حزب الله مثلا. اذا ما طلع القرار الظني واتهم حزب الله رح تضل باذهان الناس وبقلوبهم، خاصه اهل الشهداء وكل اللي بيمتوا لهم بصله سياسيه واجتماعيه ودينيه وطائفيه ومذهبيه، رح يضلوا حاطين براسهم انه حزب الله هو القاتل. فاذا ما له مصلحه حزب الله، وانا بعرف انه قياده حزب الله قياده براغماتيه تدرس الوضع مزبوط. اذا حزب الله بيضل يضغط تيسقط القرار الظني ويمنع المحكمه او يسقط المحكمه، بيكون عم بياسس للفتنه البعيده المدى الاعمق والاشرس والاخطر، لانه بيكون عم يخطط لفتنه عم تتفاعل بعقول الناس وبقلوبهم. مش هيك،
لكن كلام حزب الله بيقول خلينا نروح بملف شهود الزور للاخر تظهر الحقيقه الحقيقيه.
ما هي رح تروح بملف شهود الزور
بسموه باعتباره ان هذه المحكمة محكمة مسيسة، عم تسمع هذه المحكمة اسرائيلية
عم ينطلق من مسلمة،
هي اتت لضرب المقاومة.
الواحد ينطلق من مسلمة اني انا بدي اكره فلان، بدي اكرهه مرة يكرهه. في مثل بيقول ما في اطرش اكثر من ما بده يسمع، وما في اعمى اكثر من ما قرر ما يشوف، وما في سادة يعني او جامد بموقفه سياسي اكثر من اخذ ابريوري موقف سياسي موقف من محكمة. هذه محكمة اسرائيلية، هي القصة مش المحكمة، القصة أبعد المحكمة، هي المحكمة عنوان، هي المحكمة حجة. ب 23 كانون الثاني يا أستاذ فادي خلينا نتذكر 2007 كانت المحاولة الأولى للانقلاب. ب 7 أيار 2008 المحاولة الثانية، المحاولة الثانية ما عطوا نتائج المتوقعة. هلا نحن دخلنا بالمحاولة الثالثة، فإذا الهدف هو الانقلاب على الدولة والنظام بلبنان، هو تغيير الدولة وتغيير النظام في لبنان لتحويله من نظام تعددي الى نظام احادي. هون المشروع الايراني بيدخل لمستوى
هذه المبالغه استاذ الياس ام
لا؟
هل حزب الله
وايران وسوريا لا افضل عنوان لهذه المرحله الثالثه من انقلاب المحكمه الدوليه وشهود الزور؟
طيب
وقاعدين يشحنوا بهالموضوع لانه مش هو الهدف، هو النتيجه، لانه حسب حساباتهم انه وقت نسقط الدوله اللبنانيه بصير بايدنا
تحمل
من تحصيل الحاصل تسقط الحكومه،
تحمل اعباء اسقاط الدوله اللبنانيه مثل ما حضرتك عم تحكي.
ليك انا برايي لبنان لا يمكن ان يحكم هيك، واذا حزب الله بيعمل يعني اذا كان قراره
بيده ما عارف،
اذا كان قراره بايده بلا حزب الله اللبناني عارف، حزب الله المرتبط اقليميا مش عارف، يعني عارف وعم ينفذ، ما في فرق. لبناني بيعرف، يعني الشيعي اللبناني اللي منتسب لحزب الله بيعرف انه هو كشيعي مهما كان معه سلاح، مهما تعملقت قدرته العسكريه، ما بيقدر يحكم المكونات اللبنانيه الاخرى من مسيحيين وسنه ودروز. ما بيقدر تركيبه لبنان
هل من مصلحه ايران استاذ الياس ان يصل حزب الله الى الحكم في لبنان ويقلب الطاوله على
رؤيه في جهتين له مصلحه انه يوصل حزب الله على لبنان؟ ايران اكيد واسرائيل اكيد.
ليش ايران؟
اسرائيل مخبتها من على اثر حرب 2006، مسؤولين اسرائيليين طلعوا اكثر من مره بنفضل انه حزب الله يستلم الحكم بلبنان لانه بنعرف كيف نتعاطى معه ساعتها، بيصير هو الدوله والشرعيه ونتعاطى من
هو ايران انه ما يوصل الى هذا الى هذا السيناريو.
اذا يعني بفضلوا يضل حزب الله بيوقعوا مقاومه بين مزدوجين وقدر يعمل كل شيء بيفرض ارادته على الدوله والمؤسسات بس تحت ظل شرعي واقي اسم الدوله اللبنانيه ومؤسساتها، في رئيس جمهوريه، في رئيس حكومه، في نواب، في مجلس نواب، في تحت هالستار الواهي له مصلحه يضل حزب الله هيك. ولكن اللي عم بيحشر حزب الله اجت المحكمه الدوليه تحشره، يعني حساباته لحزب الله محشوره صارت بالمحكمه الدوليه والاتهام ممكن يصدر عنه حسب ما قريته هو قبل غيره انه الاتهام مجال له. وما ببرر انا يعني النيه السوريه الاخيره هلا من كم اسبوع لهلا بين سوريا انها رجعت للتشدد القوي جدا، ربما التطمينات اللي كانت من السعوديه من فرنسا من العالم انه مش من طالب
بدي ارجع للثلاثه. اول شيء هل تعتبر انه هذا الموضوع سيطرح الثلاثاء من خلال المعطيات؟
موضوع شو
موضوع تقرير تقرير وزير نجار
هلا
طرح الثلاثة
تجاذب. لا شك انه تقرير وزير نجار بحاجة الى بيسموه تحديث او اعادة تركيب، لانه في معطيات قانونية جديدة فعلا، منها موقف الامم المتحدة المستشارة القانونية ومنها 14 اذار على وشك اعلان حقائق من شأنها ان تقلب مفاهيم هالحملة حول شهود الزور. في معطيات
طب الحقائق اللي بقت لنا 14 اذار انتم عم تنتقدوهم من الناحيه الثانيه، يعني صار في كل فريق عنده اسامي لشهود زور وهميين اذا ما نعتمد السيناريو اللي عم ينحكى.
مش قصه وهميين، انا برجع بس لشغلتين ثلاثه هيك بسيطين ما الناس المواطن العادي قاعد بيته بيعرفهم. شو قصه ابو عدس هيدي؟ كيف ركبت؟ مين ركبها؟ سعد الحريري ركب قصة أبو عدس؟ سعد الحريري بعت واحد حط الفيديو على باب الجزيرة هو مصوره 14 أدار مصورة أبو عدس طلع حكي بهالطريقة؟ طيب هودي الحجاج الأستراليين ساعة على تيابهم في تي إن تي ساعة مدري شو، وهودي مجموعة 13، بعدين العبس بساحة الجريمة بأمر من الضباط. انه شو يعني انها بتعبر؟ انه مثل كل الاغتيالات السابقه بنغسل الطريق بعد ثاني يوم او بعد كم ساعه بروح الدم على البحر وبتنتهي القصه. هي العبث بمسرح الجريمه هيدا افتراض او واقعه؟ ابو عدس افتراض او واقعه؟ كل هالشحن اللي صار بال 2005 حول انه القتله هم اصوليين، مين كان عم يعملها؟ مين كان عم يتهم الاصوليين باغتيال رفيق الحريري ورفاقه؟ مين؟ مش سوريا وحزب الله وجماعه ميني ادار؟ راجع كل التصريحات وكل الصحف وكل وسائل الاعلام انذاك ومواقف السياسيين عندهم بميني ادار، مين كانوا عم يتهموا؟ الاصوليين. هلا عم يتهموا اسرائيل، شو عندهم معطيات هن كانوا عن الاصوليين هلا صارت اسرائيل؟ كيف يعني؟ فاذا في وقائع بينما هم عم بيقولوا انه نحن انحبسنا لانه زهير الصديق قال كذا كذا، شادي مزوره، مين قال لهم؟ بكره بالمار بيقول اذا انحبسوا زورا وظلما او انحبسوا بناء على ويمكن ساعتها يصير في متابعه للتحقيق معهم، مين قال انه ما راح يرجع؟ مين في اكد انه ما المحكمه ذاتها بس يصير القرار الاتهامي بين ايديها وبدها تستمع لشهود تبعت وراهم لبلاد اربعه كشهود او كظنينين يعني كمشتبه فيهم، مين بيقول لا؟ مين بياكد؟ مشان هيك كل هالضجه اللي عم بتصير بالهوى، عم بتصير بالافتراض، عم بتصير بالاحساس. مثل واحد انه ويكاد المريد ان يقول خذوني.
كل واحد عنده وجهه نظر معينه متاثره ايضا بالسياسه في حول ملف شهود الزور. في حال ماذا، ما هو السيناريو الذي سنشهده بعد جلسة التي سيطرح فيها تقرير إبراهيم نجار وزير العدل؟
أنا برأيي هذا التقرير بده يكون كتير علمي وكتير قضائي، مبني على قوانين، مبني على أصول قضائية.
طيب
مشان هيك ما بتوقع، أنا ما مطلع على التقرير، بس ما بتوقع بالمنطق القانوني بالمنطق القضائي السليم إنه يقول لبنان هلا بدي حكمهم باش منين يهودي شو بزور بكي بدل 10%، منين؟ طيب مين بيأكد انه هذا جهاد الصديق حسام هلا بطل شو بزور؟ ما بيسلموه مثلا، مين بيصنف شو بزور؟ ايهم على شو الكريتير؟ يعني على اي مستندات، على اي معيار عم يصنفهم شو بزور؟ بكي بعد في مية غيرهم شو بزور من حكم هودي ومن بر هوديك.
حسنا انه عنده اسماء سنعلن عنها قريبا ربما تكون حزب الله.
اوكي يعني ما عم بيقولوا ما عم بسميهم تقريبا ايه، بس هودي هني لانه حزب الله متهمهم بيصيروا هيك. انت اتهم بكره ما بعرف مين، قول هيدا شيء تزور، فاذا لازم يبعثوا وراه يعني هيك وزير العدل بهالخفه بده يتعاطى مع الموضوع. مشان هيك انا بتوقع التقرير بده يكون مبني قضائيا، يقول انه لبنان يجب من حقه الحاكم ويحاسب شهود الزور، ولكن من بعد ما يتأكد انه فعلا شهود زور، مش لانه فلان دز مثل ما بيقولوا دز قال لهم انه هودي شهود زور صار شهود زور. ما بتتصرف المحاكم هيك، هو القضاء بتصرف هيك. بده يكون في محكمة اللي هي حاطة ايدها على الملف كله سوا، هي المحكمة الدولية، هي بتقول هودي افاداتهم زهير الصديق وفلان 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 كانوا افادات كاذبة، تصرف يا لبنان، صار معك حق تتصرف انت، ساعتها بتصرف لبنان. وما بتصور انا اي تقرير منطقي قضائي علمي بيقدر يخرج عن هذه الحقيقة.
طيب من بعد قضية شهود الزور شو المرحلة المقبلة؟ شو التصويب بالنسبة للمحكمة الدولية؟
يعني كل الوسائل رح يستخدموها. انا يمكن عملت نوع من المزحة باحد المقالات، قلت انا حزب الله في واجه المحكمة باحدى وسيلتين باسلوب من اسلوبين، اما الاسلوب القانوني بالادلة والقرائن بالمحكمة بلا هاي، يعني من خلال محامي دفاع بيعينهم دوليين لبنانيين عرب سوريين ايرانيين يبدن بيدافعوا عن الاتهام اذا شمل عناصر من حزب الله بيواجه المحكمة باسلوبها، يعني القضاء والقانون والاصول والادلة والبراهين والقرائن. هلأ او عنده وسيلة تانية اللي هي وسيلته كمقاوم كمقاتل كمجاهد، هي سلاح، يعني يشكل فرقة، شو رأيك يشكل فرقة كوماندوس ويروح يحتل لها يحتل المحكمة لها. انه حزب الله عنده احدى وسيلتين، وسيلته التقليدية الطبيعية كقوة عسكرية مقاتلة يروح يقاتل المحكمة، وهذا شيء مش وارد طبعا بس عم نقوله من باب المزح، يعني من باب السخرية او المرارة السوداء او السخرية السوداء، او بده يواجه المحكمة باسلوبها بوسائلها بالقانون. هلا لا في على هيدي ولا في على هيدي ما بيحق انه يفش خلقه باللبنانيين، يعني انه ما بيقدر يطالب المحكمة لا بالقانون لا بالسلاح، ما بدي يطالب اللبنانيين، بدي ما في يطوق مقر المحكمة بلا هاي، يطوق مقر الحكومة بالوسط التجاري، ما في واجه القاضي او اعمل له سيارة مفخخة او اغتاله بشوف كيف بدي انا احتل بيروت وارعب الناس. يعني منطق هالقد صار مكشوف، مشان هيك المرحلة هيدي منا مرحلة بقى تكرار، يعني ما في شيء رح يتكرر، كل يوم رح تشوف جديد، لانه وقت بتكون الخطة والمشروع بلغ مرحلته الاخيرة يعني على خواتيمه خلال اسبوع اسبوعين ثلاثة، يعني خلال اسابيع معدودة، وكأنه في سباق مرير مع القرار الظني، مع انه هو السباق مش مع القرار الظني، القرار الظني هو حجة، السباق المرير مع كيف بدهم يستلموا الدولة، كيف بدهم ينقلبوا، كيف بدهم ينفذوا الانقلاب عمليا على الارض، كيف بدهم ينقبوا على المؤسسات. اوكي بيقولوا لرئيس جمهورية خليك انت رئيس جمهورية هلا، الا اذا كان واحد طامح تاني تقليدي تاريخي بيقول له لا شو بدي اياه هلا، بدي انا اشي محله. بيقولوا له لرئيس مجلس النواب خليك مجلس النواب، انه غير انت تعوا اجتمعوا واعملوا، بس بيكونوا هم استلموا الدوله ومشوها باتجاه اللي بدهم اياه، وتحول لبنان من حاله حضاريه متعدده حره منفتحه الى حاله احاديه مظلمه تشبه الانظمه اللي كلها عم نشوفها كيف مؤتمح حوالينا.
خليني أتوقف لو سمحت أستاذ الياس مع بريك ونرجع من كفي حلقتنا. مشاهدينا الكرام بريك قصير ونرجع لقبل الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة من قبل الأخبار وضيفي عضو قوى 14 أدار والكاتب السياسي الأستاذ الياس الزغبي. أستاذ الياس أهلا وسهلا فيك مجددا. المقالة الأخيرة لحضرتك سياسة الرهائن، ماذا من يمارس سياسة الرهائن في لبنان وكيف؟
يعني من بداية الثمانينات كان في معروف يعني قصة الرهائن الأجانب، كان في قوى منظمات فلسطينية وكمان شارك حزب الله مع فتوته يعني انطلاقته 82-83 شارك بشيء اسمه سياسة الرهائن، رهائن أجانب. يعني انطبعت بدايته أو انطلاقته لحزب الله بذهنية الرهائن، إنه أنا بستعمل رهائن وسيلة ضغط، كانوا يستعملوها وسيلة ضغط على القوى الغربية، على أوروبا وأمريكا، ويخطفوا دبلوماسيين وباحثين وصحفيين وسياح ويسلموا عليهم. في منهم ماتوا بالحبس، في منهم اطلقوهم باسمهم كبيره، في منهم. هلا استمرت هالذهنيه للاسف لليوم. اليوم هلا قبل شوي قلت انه طيب بدي واجه المحكمه، انا حزب الله بدي واجه المحكمه. طيب واجه المحكمه لهي باساليبها، ما بقدر بدي استعمل قوتي، انا مسلح وانا عندي قوه، بدي واجهها بالقوه، بضغط على فرنسا اللي بتدعمها، بضغط على امريكا. طبعا ماني عم حب على الارهاب انا، بس عم بحكي بالمنطق انه شو الوسائل اللي في واجهها حزب الله. شو عم بيعمل بالمقابل؟ عم يتخذ لبنان الدوله واللبنانيين رهينه، يعني بعد الذهنيه ذاتها. بس اتطورت الى الأسوأ. كانت بالماضي ذهنيه خطف رهائن افراد اجانب، تحولت هلا الى ذهنية خطف دولة واللبنانيين بشكل جماعي. يعني انا بدي اخضع كل يوم لتهديد انه بكرة في حرب وبكرة في فتنة وبعد شوي ما بعرف شو بده يصير. شفني في شيء لبناني بالعالم، في شيء انسان مواطن بالعالم الا اللبناني معايشينه كل يوم على وعد بين الزوجين، وعد بالحرب. لبنان عايش على وعد، اللبنانيين عايشين على وعد الحرب.
استاذ الياس
هذا مين عايشهم على وعد الحرب؟ في ناس عم تبحث عن السلام، في ناس عم تبحث عن ثقافه الحياه، وقت بنقول له ثقافه الموت هذا اللي بضل معيشني انا ومعيش الشيعي قبل غيره، بالضحي وبالجنوب ومعيش الدرزي ومعيش السنه، للاسف نحكي بالطوائف، ومعيش المسيحي، بوعد الحرب الدائمه، شو بيكون هاي ثقافه حياه؟
طب منطق حزب الله بيقول مش هم اللي معايشك بالحرب، الاسرائيلي يلي عم يخرق كل القرارات ويخرق كل
العمليه. سياسه اسرائيل يعني
لا
ما بد... اذا اسرائيل
انت
لا ما مش انا،
احنا عم نحكي الاسرائيلي كل يوم في خرق، كل يوم في تهديد.
انا بدي اسلم معك انه اسرائيل عم تعمل كل يوم خرق، اسرائيل بدها تهدد لبنان، اسرائيل بدها تدمر لبنان، وهذا منطق الكيان الاسرائيلي، تنعتبر هيدا حقيقه واقعه، ما بدي ناقش فيها. طيب نلعب لعبتها؟ هل المطلوب انه يضل لبنان بحاله قلق وعدم استقرار ووعد بالحرب؟ مين عم بيخلق حاله الحرب؟ طيب بيقولوا لنا فتنه، اذا بيطلع القرار الظني بيجي الفتنه، مين بيعمل الفتنه؟ يا اخي بيطلع القرار الظني، افترض اتهم عناصر بحزب الله، شو بده يصير؟ بده يقوم تيار المستقبل يهجم على الضاحيه؟
لا، في الكلام مش تيار المستقبل،
مين؟
في كلام استقدام منظمات
اسرائيليه. استقدام كيف يعني؟
في ناس عم بتقول جايين من الشام.
دوله ولا بدون دوله؟ انه ما في فرع المعلومات مش عم بيضبط هالقضايا العملاء والارهاب، ليش عم بيقوصوا عليه؟ ليش ما بيقوصوا؟ فاذا الدوله هي اللي بتوقف بوجه هالمنظمات المتطرفه اللي خايفين منها انه تفوت تفجر حالها بالضاحيه. حاجه يوهموا الناس باشياء الدوله المفروض هي تعملها، هي لازم تحمي حزب الله دوله، وبتحمي الضاحيه، وبتحمي الجنوب، وبتحمي بعلبك الهرمل، وبتحمينا كلنا. ليه دائما في كانه الدوله مش موجوده؟ يا حزب الله ما بيحمي حاله بحاله، السلاح يحمي السلاح، وهلا صار في منطق ثاني، السلاح يحتمي بسلاح اخر. يعني مثل ما صار بقبل ابو حيدر، صار في مبرر لسلاح حزب الله لانه في سلاح، في حدا ثاني معه سلاح، لو كان حلفائه، مبرر بسلاح حلفائه وبقاء سلاحه. خطيره هالمعادله اللي عم بتصير بلبنان. طيب فاذا ما فينا نقول انه اسرائيل بدها تدمر لبنان وبدها تعمل فتنه بلبنان، ونحن بعيون مفتوحه نلعب لعبه اسرائيل.
طيب استاذ الياس، اذا كان هذا مخطط حزب الله، انتم وينكم 14 اذار؟ انتم اخذتوا ثقه مرتين بال 2005 و2009، شو اعطيته الناس؟
انت انت هيدي الثقه هي سلاحنا معلش ما اعطينا الناس هلا شو اعطينا الناس بس انت ما فيك تعطي الناس
استغنيتوا عن سلاحكم اذا هيك
انت ما فيك لا 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 سلاحنا ثقه الناس يعني سلاحنا الديمقراطيه يعني سلاحنا الدوله يعني سلاحنا المؤسسات اذا في قوى شغلتها ضرب المؤسسات وهزة
هذه هي القوى الاكبر الدوله المؤسسات الاكثريه الشعب شو خيفني
خيفني في سلاح فوق سلاح الدوله ما عم نقول لك نربح الانتخابات ما فينا نحكم
هذا سلاح مقاومة انتم الجميع موافق على
ان شاء الله يكون سلاح مقاومة انا مش زعلان ابدا ولا انزعلان ولا المواطن اللبناني العادي بيزعل انه يكون سلاح مقاومة بس هيدي المقاومة من 4 سنين ما قاومت شيء مثل المقاومة بجولان من 36 سنة ما قاومت شيء في حالة جولانية بجنوب لبنان من 4 سنين يعني حالة استقرار واطمئنان لاسرائيل ما في شيء عم يزعج اسرائيل شيء عم يزعجنا نحن بجوا هيدي المقاومة اللي معها 50,000 صاروخ واللي مدجج واللي 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 الانتصارات الإلهية هيدي مجاعة عالداخل صارت ومرتاحة اسرائيل بجنوب بدي احكي هالكلام لنوعي صدمة وعي للناس ولا حزب الله ولا قيادة حزب الله انتو قيادة حزب الله من 4 سنين لهلا شو قيمتوا؟ لين قيمتوا؟ ممنوع تقاوموا بالمراسلة المقاومة في 1701 انتو ملتزمين فيه وفي منطقة جغرافية عازلة عن مزارع شبعة المحتلة فيكم تروحوا تقاوموا مزارع شبعة شرفوا بالصواريخ بدكم تحرروا مزارع شبعة ما تتحرر بالصواريخ يعني بالمقاومة بالمراسلة فإذا أنتم صرتوا خاضعين واقعيا للقرار الدولي للمجتمع الدولي اللي بتعتبره مش موجود له موجود وفي عنده القرار أنتم ملتزمين فيه ما في تناقض حالة تناقض كبيرة خطيرة عند حزب الله طيب. عند حزب الله بيعتبر بالقرار الدولي أو لا من القرارات الدولية قرار 1957 إنشاء المحكمة فإذا يطلع هلأ بكرة يقول أنا بدي أرفض كل القرارات الدولية بما فيهم القرار 1901 ما في يأخذ من القرارات الدولية اللي عكيفه على ذوقه ويرفض البقيل من غدا أو عشاء على اليمين نقل بدي إيه
طيب خليني نروح لموضوع آخر هو مذكرات التوقيف السورية بحق 33 شخصية لبنانية وين فينا نحطه البعض يعتبر أنه لأن القضاء اللبناني ما عنده صلاحية هو ايه ما عنده صلاحية وين بده يرفع الدعوة
ما قال القضاء اللبناني ما قال انه عنده صلاحية رح يقول عنده صلاحية والوزير نجار وزير العدل كان واضح
من الكلام السياسي اللي انحكى
فاذا هيدي قرارات سياسية 100%
لا القضاء اللبناني ما قرر على هذا الصلاحية
ما في سابقة بين الدول انه قضاء دولي بيطلع مذكرات بالجملة بحق مسؤولين كبار بدولة تانية وعلى رأسهم الرأس القضائي يعني المدعي عام التمييز وضباط كبار هناك يعني هن بحالة العمل مش متقاعدين ونواب موجودين يعني مش بس المخالفة هي على مستوى مخالفة الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا ولا على الأساس القانوني والأصول القانونية والإجراءات القانونية هي على أساس خلق الحصانات كمان يعني تصور بكرة قاضي لبناني قاضي تحقيق لبناني بيطلع مذكرة بتوقيف رستم غزالي شو رأيك شو بتقول سوريا ساعتها خلينا نتخيل هالسيناريو يطلع قاضي لبناني قاضي تحقيق لبناني بسبب هالأسباب بكرة رح تبلش تتقدم دعاوى وبالعشرات من قبل المواطنين اضطهدوا وقمعوا ودفعوا ثمن من صحتهم ومن ايامهم ومن حياتهم بالسجون ودفعوا
عنا ردا على المذكرات
لا مش رد هيدي حقوق بس وقت بيطلع يعني شخص عامل كل هودي على مدى 20 سنة بحق المواطنين وبيصور حاله هو البريء هو الحمل الوديع نحن الذئاب رح يطلع المواطنين هم الحملان وبدهم يرفعوا الظلام
على المذكرات وين بتحطها بالسياسة
بالسياسة هي تعبير عن انتقال دمشق من موقع المتعاطي بنيوني وبانفتاح مع الحكومة اللبنانية مع رئيس الحكومة اللبنانية مع رئيس الجمهورية ومع المؤسسات العودة إلى هذه المرتبطة بحسابات إقليمية تأكد مش حسابات لبنانية مذكرات التوقيف السورية اجت أمتى غدات القمة الثنائية بين بشار الأسد وأحمد نجاد مزبوط يعني فإذا في بلعة معينة في تمن معين
لكن في السنوات سبقت، في السنوات يمكن صار لها سنة
أو سنوات اليوم عليها سنة وما
هذا عندها يعني بناء على دعوة جميل السيد. طب بالسياسة يعني، لكن السوري يلي عمل مصالحة ومحادثات وقمة مع الملك السعودي أيضا في لبنان، واحدة بدمشق واحدة بلبنان،
ضربة
مضربة العربية
مضربة، إذا بدك المذكرات تضربها، ولكن يمكن السعودية عم تظهر صدق معي، بيقولوا في اتصالات وإعادة صياغة للموضوع. بكرة هيدا شو بيؤدي؟ بيؤدي إلى نسيان هودي المذكرات. بكرة القضاء السوري المنزه المستقل بيبلع لسانه عن المذكرات لسبب سياسي، فإذا هي سياسية. يعني بكرة إذا رجعت اتفقت سعودية مع سوريا، أو سوريا عملت إعادة قراءة ومراجعة لحساباتها مع أوروبا مع فرنسا مع أمريكا ومع إيران ومع تركيا، ما بتعرف هلأ تركيا إيران يعني في تمايز، إذا هلأ الحلف السوري التركي اقتضى نوع من التمايز مرة أخرى بين سوريا وإيران، رح تعملها سوريا. نحن نعرف أن الحكم بسوريا براغماتي، نظام براغماتي بيفتش عن
مصالح. هي الرسالة اللي أرادت سوريا توجيهها إلى الحليف الجديد
ببساطة، في الحليف الجديد يعني سعد الحريري مش هيك، ببساطة في ذهنية تاريخية تتحكم بالنظام السوري من 40 سنة وقبل منه الأنظمة الباقية، أن لبنان ما له دولة مستقلة. يعني اعتبرت سوريا، أنا هيك بظن هيك بفسر، أنه العلاقات الدبلوماسية اللي أجبرت أو اضطرت بحكم انفتاحها على فرنسا وطلب فرنسا والغرب كما مر إلى أمريكا وإلى مفاوضات السلام مع إسرائيل، كل هالحسابات عملتها سوريا وقبلت بالعلاقة الدبلوماسية، ولكن هالقبول هيدا كان كونتركار مثل بيقولوا غصب عنا، وهلا عم ترجع تبين رجعت الى ذهنيتها السابقه انه لبنان منه دوله مستقله، هو مقاطعه. هالمحقق اللي بدمشق مثل ما بيبعث مذكرات توقيف على حلب او على حمص او على السويداء او على دير الزور بيبعث مذكرات على بيروت، يعني هالقد بدك تفسرها نوع من عودة إلى الذهنية السابتة، يعني في سابت متحول عن سوريا تجاه لبنان، السابت هو هاي الذهنية ما عم تطلع منها، ما عم بيقدر يطلع منها النظام السوري، إنه لبنان ما هو دولة مستقلة، وهذا كله عمله تابع ومنسلخ عن الأراضي السورية عن الجغرافيا السورية الكبرى، وهيك بدها تعمله، كل ما إجتها فرصة بترجع للسابت، المتحول هو اللي صار بالعلاقة مع الرئيس عبد الحريري، هذا متحول،
لكن بدي باختصار، لكن السعودي وين؟
السعودي علاقة بلبنان علاقة ثوابت مش متحركات، يعني
السعودي في سبيل الاستقرار نقبل بكل شيء في لبنان
إذا بدك، ايه لأنه بدنا استقرار بلبنان ما بدنا فتنة، وبيعتبروا لبنان دولة عربية ضعيفة ولكن مؤسسة في جامعة الدول العربية، وطبيعته كيانيته تنفع يعني تخدم فكرة العلاقة بين الدول العربية، هو نوع من صمام أمان غير مباشر بالعلاقات بين الدول العربية، نموذج جيد. السعودية حريصة على هذا النموذج من الحروب فيه من الفتن فيه، مشان هيك مرات ايه يمكن تضغط لندفع لبنانيين ثمن، هذا اللي صار سنة 89 باتفاق الطائف. طيب وسلمت سعودية تنفيذ الطائف.
بعد 5 دقائق استاذ الياس، نحن الأسبوع المقبل في عنا 13 تشرين وعندكم احتفالية بهذا الموضوع، شو بنقول عن 13 تشرين؟
هي 13 تشرين على مدى 20 سنة بنقسم احتفال بالذكرى 13 تشرين بنقسم إلى قسمين، 15 سنة من 90 لل 2005 احتفال 13 تشرين بيحمل معنى صحيح، هو انقلاب من الجيش السوري من النظام السوري على الحالة اللي كانت نعتبرها حرة في لبنان، بعدها حرة فيها جيشة فيها أمة فيها أرارة فيها كذا، يمكن يجسدها العماد عون أنا ذاك. طيب نحتفل كل سنة كنا من 1990 إلى 2005 نقول إنه الجيش السوري هو اللي عمل هالمجزرة، وإنه كل حلفاء سوريا اللي كانوا معه من رئيس الجمهورية لقائد الجيش أنا ذاك وزير الدفاع اللي هلأ كلهم صاروا حلفاء العماد عون. طيب من 5 سنين لهلا تغير المجرى، كنا نتهم سوريا انه خطفتهم المفقودين وقتلت الشهداء مدنيين ورهبان وعسكريين ضباط وافراد ورتباء ووقفتهم على الحيطان وقتلتهم، هلا شو عم نصير من 5 سنين لهلا؟ صار في اتهام ل 14 اذار، صار 13 تشرين نتاج 14 اذار، يا يعني تيار المستقبل، يعني الكتائب، يعني القوات، يعني مسيحيي 14 أدار كلهم هم اللي صنعوا 13 تشرين. هذا التزوير للتاريخ عم نفهم انه في تزوير لقضايا جنائية، قضايا اغتيالات فردية، اغتيال الرئيس الحريري مع 22 ولو كان مجموعة اغتيلة، بس اغتيالات سياسية جنائية. عم نحكي بملف زور، ما نحكي بملف شهود زور على قضية تاريخ هي 13 تشرين معروفة موصوفة بدموعها ودماء او شهدائها وقضاياها ونتائجها الكارثية. بدنا نصورها ونقول انه لا سوريا ما خاصة، هلا سوريا صارت بريئة ولازم نرجع نعمل شو نعمل نحن وياها، واللي ارتكب 13 تشرين هن الأدلة الحلفاء الأمس، هودي هن اللي صاروا مجرمين ب 13 تشرين. هيك عم بتصير احتفالات، ولاحظ انه ما بيعملوا احتفالات ب 13 تشرين يا قبل كم يوم يا بعد، وكأنه صبيحة 13 تشرين اللي هي صبيحة سوداء، حدا خايف ما تطل عين هابيل من وراء الغيمة السوداء وتراقبه. ما بيجوز تزوير التاريخ الى هذه الدرجة. فيك تزور شهادة زور بجريمة، بس ما فيك تزور حدث تاريخي مكشوف بكل ابعاده وقائعه وحقائقه مثل 13 تشرين 1990. هيدي عملية التزوير الموصوف اللي عم تصير هلا، هيدي اللي نحن بدنا نحاول نكشفها ب 13 تشرين بيوم الحدث بكنيسة مارليس امبلياس، تنقول انه معنى 13 تشرين هيدا هو، مش المعنى اللي عم بيحملوه مرة على الحدث مرة بلوان بينطوا فيه من مناطق لمناطق. لا، معنى 13 تشرين هو المعنى الحقيقي في حالة لبنانية قمعت احتلت صدرت بالحديد والنار، ومعروف مين اللي احتلها ومين اللي خطف الشهداء، قتل الشهداء ومين خطف المفقودين وبعض المفقودين لهلا.
بدقيقتين استاذ الياس، سيناريو، هل في حرب؟ هل في فتنة؟ هل في احداث بالشوارع؟
لك هون في الاراده
بالبدايه،
ايه طبعا هون في الاراده وفي النيه. الاراده موجوده بالانقلاب بالحرب موجوده، والمخطط موجود من 4-5 سنين موجود وعم يتنفذ على مراحل، وهلا صرنا بمرحله الاخيره. النيه انه ننفذ هيدي هلا هالقرار، ولكن يعني القرار بيتنفذ او لا، بعتقد هون تختلط كل المعطيات الاقليميه والدوليه والعربيه، وما بعرف انا ولا بقول لك اذا حزب الله وراء سوريا وايران بيقدروا ينفذوا هيك عمل اذا كان في فعلا اراده امريكيه واوروبيه وسعوديه ومصريه وعربيه عامه بتمنع هالحاله. اذا في هالحاله ما بكفي غطى سوريا ولا بكفي غطى ايران، بدها غطى اسرائيل بالدرجه الاولى. وانا قلت لك بسياق الحديث انه اسرائيل بتوافق وبتتمنى يمكن انه حزب الله يسلم الحكم بلبنان. اذا اسرائيل مغطية هيك حركة وامريكا لا ما بتصير، بس اذا اسرائيل مغطية هالعملية وامريكا ساكتي او غض النظر تماما مثل ما صار مثلا سنة 90 او مثل ما صار بالعراق او بغير محلات، اذا امريكا راضية ايه بتصير، اذا لا اكيد في ضغوط كبيرة على ايران وعلى سوريا وعلى اسرائيل بيمتمنا انه تصير هالمعركة. وهذه انا ما بقدر بصر اذا الامريكان قادرين يضغطوا او بدهم يضغطوا ليمنعوا هالكارثة عن لبنان.
عند هذه النقطة بتنتهي حلقتنا معك استاذ الياس الزغبي عضو قوى 14 اذار، اهلا وسهلا فيك.